هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم. نتابع حديثنا عن أدعية السيدة الزهراء سلام الله عليها، ومنها أحد أدعيتها التي ورد فيه: اللهم إني أسألك كلمة الإخلاص، وخشيتك في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. هذا المقطع من الدعاء يتضمن جملة توسلات تحدثنا عن أولها في لقاء سابق، وهو قولها سلام الله عليها: أسألك كلمة الإخلاص. أما الآن فنتحدث عن عبارتي: وخشيتك في الرضا والغضب. فماذا نستلهم من العبارة؟ مستمعينا الأفاضل، العبارة المذكورة تجسد من زاوية الصحة النفسية والعبادية ذروة السلوك السوي الموضوعي الذي يتخلى عن أنا الشخصية تماما، ويرشحها لما هو موضوعي صرف، ألا وهو العمل من أجل الله تعالى فحسب. هذه العبارة تجسد أو تعتبر امتدادا للعبارة السابقة: أسألك كلمة الإخلاص، بصفة أن الإخلاص لله تعالى يعني إلغاء الآخرين من حساب الشخصية، وهذا الإلغاء له مصاديق متنوعة يجيء أولها متمثلا في إحدى سمات الشخصية العبادية، وهي الرضا والغضب. لنتحدث عن هذه الظاهرة وجذورها النفسية بعد لحظات. مستمعينا الأفاضل، يعد الغضب والرضا حالتين انفعاليتين من حيث السلوك أو الاستجابة النفسية حيال المحركات الخارجية. فإذا أساء إليك أحد الأشخاص مثلا، حينئذ قد تنفعل حيال ذلك، ويكون الغضب هو الاستجابة الانفعالية. وقد يحسن إليك أحد الأشخاص، وحينئذ قد تنفعل حيال ذلك، ويكون الرضا هو الاستجابة الانفعالية منك. لكن ما نعتزم الإشارة إليه الآن هو أن الرضا والغضب يتم حينا من أجل الأنا كالحالتين السابقتين، ولكن السيدة زهراء سلام الله عليها حينما تتوسل بالله تعالى بأن يكون الرضا والغضب من أجل الله تعالى، حينئذ فإن المطلوب هو إلغاء الأنا وجعل الرضا والغضب من أجل الله تعالى، ولكن كيف ذلك؟ أيها الأحبة، لنتقدم بمثال آخر أو لنعد لنفس المثال المتقدم، فنقول الغضب والرضا يتعين انصبابهما في سلوك موضوعي هو خشية الله تعالى، أي حرصك على التفاعل مع الله تعالى في الالتزام بمبادئه، ومنها أن تغضب وترضى بمقدار ما يتواءم مع المبادئ المذكورة، أي أنك تغضب على الشخص المسيء لك لا لأنه أساء إليك، بل لأنه مارس سلوكا عدوانيا لا يرضى به الله تعالى، فيكون غضبك من أجل الله تعالى متمثلا في كون الإساءة عملا محرما أو مكروها مثلا، وهكذا بالنسبة إلى سائر انفعالاتك في ميدان التفاعل مع الآخرين. إذن الخشية في الرضا والغضب هي تعبير سوي عن الشخصية العبادية بالنحو الذي أوضحناه. أما الآن فنتجه إلى المفردة الثالثة في المقطع، وهي القصد في الغنى والفقر. فماذا نستلهم من العبارة؟ أيها الأحبة، القصد في اللغة هو الاعتدال، أي لا إفراط ولا تفريط، وهو حالة نفسية تعبر عن السوية المتمثلة في أن الشخصية لا تسرف في حالة الغنى مثلا، لأن الإسراف تعبير عن نقص في الشخصية تحاول من خلاله أن تعوض ما هو الناقص عندها بما هو الزائد، أي بما يضاده، وهذا ما أنكره الدعاء عندما توسل بالله تعالى بأن يجعل قارئ الدعاء معتدلا لا يسرف في حالة غناه المادية، ولكن الدعاء في نفس الوقت توسل بالله تعالى بأن يجعل قارئ الدعاء مقتصدا أو معتدلا في الفقر أيضا، فكيف نتصور ذلك؟ إن الإحساس بالفقر قد يجر الشخصية إلى ظاهرة مضادة للإسراف، ألا وهي البخل، فالبخل صفة مرضية، أي صفة شاذة تعبر عن الحومان حول الأنا وعن الحرص على الشيء إلى درجة مقيتة بحيث لا تستثمره البتة، بل تبقيه دون الحاجة إلى إبقاء ذلك، وهذا ما يستاقها إلى التردي في مهاوي السلوك الشاذ المتمثل في البخل الكاشف عن انطواء الشخصية على ذاتها وعدم انفتاحها على خارج ذاتها، وهو قمة الشذوذ النفسي والروحي. ختاما نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يلتزم بمبادئ الله تعالى، وأن يوفقنا إلى طاعته والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. السلام عليكم ورحمة الله.